يشرق الكون في فرحة ونبصر وجه الحياة الجميل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله خير خلق الله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمي الكريم وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره واتبع نهجه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: تقوى الله حق التقوى، أن يذكر الله فلا ينسى، وأن يطاع الله فلا يعصى، وأن يشكر الله فلا يكفر. فالله نسأل أن نكون له جميعا من المتقين حق التقوى، وأن يرزقنا جميعا حسن الخاتمة وسلامة العاقبة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأوصي نفسي وأوصي المشاهدين من أبناء أمتي في مشارق الأرض ومغاربها أن نكون جميعا من أهل العلم والعمل، وأن نكون جميعا من أهل الاستماع والاتباع، وألا نكتفي من الكلام بمجرد سماعه وتناميه إلى الآذان، إنما يلزمنا جميعا أن نتبع الكلام بالفعل والسلوك، وأن نتبع العلم بالعمل والتطبيق. فنحن في أوقات قل فيها العمل وكثر فيها الكلام، نحن في أوقات قل فيها العمل وكثر فيها الكلام. وقد سئل سيدنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن النفاق، فقال: أن تتكلم بالإسلام ولا تعمل به. نسأل الله العفو والعافية. فكثيرا ما نسمع وكثيرا ما نعمل، ونربأ بأنفسنا ونربأ بمن يسمع وبمن يعلم أن يدخل نفسه في هوة النفاق، وأن يرمي بنفسه في تلك الحفرة السحيقة التي يفقد فيها إيمانه، والتي يسلب فيها أمر دينه. إنما نحسن الظن بأنفسنا، ونحسن الظن بأبناء أمتنا، ونسعى جاهدين إلى أن نكون معظمين ومقدرين شعيرة الكلمة بالفعل والسلوك والعمل والتطبيق. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أسأل الله لنا جميعا العلم النافع، ونعوذ به سبحانه من علم لا ينفع، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير، إنه ربي جل وعلا نعم المولى ونعم النصير. من مظاهر العصر الخداع، من مظاهر العصر الخداع، الخداع بالكلام والأقوال، الخداع بعرض الأفكار والقناعات، الخداع في الملابس والأشكال والهيئات، الخداع في السلع والتجارات، الخداع في الإعلانات، الخداع في الممارسات والسلوكيات. فمما يتميز فعلا به هذا العصر الذي نحن فيه الآن هذا الخداع الذي انتشر وعم وذاع وتملك كثيرا من الناس وساد كثيرا من المجالات والميادين والنشاطات. وهذا العصر في معظمه غابت عنه قيم الإسلام ومفاهيم الدين الصحيحة، وليست فيه القوة الإيمانية واضحة، وتجرأ فيه كثير من الناس على الموبقات والكبائر والمهلكات والدنايا والسفاسف والحماقات، ولم يكن عند الكثير منهم الحاجز الذي يمنعهم من الانفلات، والوازع الذي يقيهم من المخالفات والانحرافات. فمن ثم كان الخداع بهذا الطغيان، كان الخداع بهذا الانتشار، كان الخداع بهذا الزيوع. بل كما هو واضح في العنوان أصبح ثقافة، ثقافة الخداع، ثقافة موجودة يتعامل بها الناس ويتعامل بها أصحابها. وقل كما ذكرت الوضوح والشفافية والنقاء والصفاء، إنما كان الالتواء والانحناء والانثناء. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر المخالفين بأنهم أصحاب وجهين، فالعصر يشهد مخالفين أصحاب وجوه، أصحاب وجوه كثيرة، أصحاب تلون، لعب على الحبال، أصحاب حيل ومكر وخداع، أصحاب التواء وانحناء وانثناء. وكما ذكرت قل أصحاب النقاء وأصحاب الصفاء. إن صفى لك واحد فهو المراد، وأين ذاك الواحد؟ ولا ينظر إلى كلامي، ودائما ما أركز وأذكر بذلك على أنه يدعو إلى اليأس والإحباط أبدا، أو على أنه يغلب عليه نغمة التشاؤم، أو أنه يؤدي إلى تهليك الناس أبدا أبدا أبدا. نهينا عن ذلك، نهينا عن ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال هلك الناس فهو أهلكهم أو أهلكهم، أهلكهم بكلمته، أو أهلكهم أشدهم هلكة. إذن ندرك ذلك ونعي ذلك بفضل ربنا سبحانه وتعالى، ونحسن الظن بالناس أنهم يدركون أن المخاطبين والمتكلمين في مثل هذه القضايا وفي مثل هذه الموضوعات يدركون تماما وفي وعيهم تماما أنهم لا ييأسون ولا يقنطون ولا ينظرون إلى الواقع من منظور أسود، ولا يقولون إن الحياة كلها فساد، وإن الصورة كلها سواد، وإن الواقع كله آفات وأمراض، وأنه لا نجاح ولا تفاؤل ولا شيء يدعو إلى الأمل وإلى تغيير الواقع وتعديل الأوضاع وما شابه ذلك أبدا. إنما نذكر أمورا على ما هي عليه، دون تجميل ودون مجاملة، نذكر الأمر على ما هو عليه لنرى شراسته وخطورته، ولنقوم بتحجيمه ومنعه من التفشي والانتشار. فهذا الداء كالسرطان، عافى الله المرضى منه، يبدأ بسيطا وينتهي كبيرا، في بدايته يمكن علاجه وفي نهايته يصعب علاجه. الخداع موجود، لكن لا نريد له أن يكون ظاهرة وأن يكون منتشرا ومهيمنا ومتحكما ومسيطرا. يقول الشيخ محمد الغزالي رحمه الله إن المجتمع الأول، انظروا إلى هذا الكلام الدقيق، إن المجتمع الأول إذا بانت فيه مخالفة ظهرت في التو والحال كما يظهر حال الأجرب بين الأصحاء. انظروا هذه العبارة، إن المجتمع الأول إذا ظهرت فيه مخالفة بانت في الحال وظهرت كما يظهر ويبدو ويتضح حال الأجرب بين الأصحاء. لماذا؟ فالمجتمع الأول كله مجتمع متناصح متسامي، مجتمع متصافي متسامح، مجتمع سادت فيه القيم وانتشرت فيه المبادئ والأخلاق وعلى فيه الحق وانحسر فيه الباطل. أما الآن فماذا نقول عن هذا العصر الذي نعيش فيه الآن؟ بلا شك وبلا جدال كما ذكرت أن أمراضا كثيرة تفشت كالأوبئة، وأن آفات كثيرة انتشرت بل أصبحت كما ذكرت ثقافة يتعامل بها الناس، وكأن هذا المرض لا شيء فيه ولا غبار عليه ولا يقبل استنكاره أو استقباحه. وإن استنكرت واستقبحت هذا التصرف وهذا السلوك ربما واجهك أصحابه بالاتهامات بأنك رجل جامد وبأنك رجل لا تساير العصر وبأنك رجل لا تعرف الواقع، فالناس يتعاملون بهذا وأصبح هذا السلوك معتادا مألوفا يتعامل به الناس وهو أمر عادي. فلماذا أنت تنهى عنه؟ ولماذا أنت تحذر منه؟ ولماذا أنت تعرضه على أنه صورة مستنكرة مستقبحة؟ ولماذا تصعد وتبالغ وتقول إن العصر بهذا الشكل وبهذا الحال غلبت فيه الفوضى وغلبت فيه مظاهر الخداع وأصبحت مثل هذه الأمور متعارف عليها ومتداولة بين الناس ولا شيء فيها ولا غبار عليها؟ هذا من رقة الدين، هذا من رقة الدين، هذا من ضعف الإيمان، هذا من عدم تعظيم وتقدير شعائر رب العالمين سبحانه وتعالى. ويصدق فينا قول سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إنكم لتصنعون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، ترونها بسيطة خفيفة هينة، لكن ماذا كان يعدها الصحابة؟ قال رضي الله عنه: كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر. كيف تراها أنت وكيف رآها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ و بهذا نحكم كيف حال الدين الآن وكيف حال الدين في واقع صحابة خير النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الكرام المسلمون، الخداع في الواقع انتشر وتفشى، ولا بد أن ندرك أن الخداع في مقابله مسلم لا يدري مقتضيات انتسابه لهذا الدين ولا يدري بما توجبه عليه عقيدته وبما يوجبه عليه إيمانه بربه. إن الخداع ضد الدين وضد العقيدة وضد شخصية المسلم الحقيقية السوية التي لها نضجها ورقيها ووعيها ووزنها للأمور وزنا دقيقا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. إذن لدغك وخداعك ضد دينك وضد عقيدتك، هذا اللدغ وهذا الخداع مرة بعد مرة وحال بعد حال ومن شخص بعد شخص، هذا يهدد عقيدتك ويهدد إيمانك بربك. من مقتضيات الدين ومن مقتضيات الإيمان أن تكون يقظا، أن تكون واعيا فطنا لبيبا حكيما، أن تتصف بالدهاء في الحق. وربما يغلب استعمال الدهاء في الباطل، أو يتصور كثير من الناس أن مصطلح الدهاء ينافي الدين وينافي العقيدة. أبدا، الدهاء مطلوب للمؤمن، والدهاء من متطلبات دينه ومن متطلبات عقيدته. يقول سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه: مثلي لا يخدع. انظر، يعبر عن شخصية المسلم بأنه لا يخدع، لا يقبل أن يخدع، فطبيعته وشخصيته تأبى هذا بحكم الدين وبحكم التركيبة. ويقول رضي الله عنه: ما دخلت في شيء إلا علمت كيف أخرج منه، ما دخلت في شيء إلا علمت كيف أخرج منه. يزن الأمور وزنا دقيقا ويتبصر المآلات والعواقب ويحسب للأمور حسابها وينظر يقدم أم يحجم، يتقدم أم يتأخر، يتكلم أم يسكت، يتحرك أم يسكن. هكذا شأن المؤمن، يضع حسابا لكل شيء ويزن الأمور وزنا دقيقا. فهذا معنى قول سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه: ما دخلت في شيء إلا علمت كيف أخرج منه. وقال هو لسيدنا معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه: أعياني أن أعرف من أنت، تقدم حتى نقول من أشجع الناس، وتحجم حتى نقول من أجبن الناس، أنقول عنك شجاع أم جبان؟ إن تقدمت قلنا إنك أشجع الناس، وإن أحجمت قلنا إنك أجبن الناس. فلا ندري أنصفك بالشجاعة أم بالجبن. فقال سيدنا عمرو رضي الله عنه: شجاع إن أمكنتني فرصة، فإن لم تمكنني فرصة فجبان. ما حد الشجاع؟ علم النسب، علم الحدود الذي غاب عن الناس الآن في أعمالهم وتصوراتهم وتعاملهم مع غيرهم. أن تقدم، حد الشجاعة أن تقدم موضع إقدام، وأن تحجم موضع إحجام. فإن أقدمت موضع إحجام تقدمت، وحقك أن ترجع. لماذا نسمي هذا التصرف؟ تهور واندفاع وتصرع وطيش. وإن أحجمت في موضع إقدام، شأنك أن تتقدم لكنك أحجمت، تراجعت، تقهقرت. بماذا نصف هذا التصرف؟ بأنه جب. إذن الشجاعة أن تقدم وأن تحجم حسب ما يقتضيه الظرف. وحسب ما يقتضيه الحال، فتقدم موضع إقدام وتحجم موضع إحجام. ولهذا لباقة المسلم ووعيه وثقافته في إتقان تصرفه وإحكام تصرفه هي وزن الأمر وزنا دقيقا، لأن الناس يختلفون في الحكم على تصرف بعينه، الناس يختلفون في الحكم على تصرف بعينه. بعض الناس يقولون فلان تصرف التصرف الصحيح، وآخرون يقولون عن نفس التصرف الذي حكم له بالصحة والصواب لا، إنه تصرف التصرف الخاطئ. وهكذا انقسم الناس حول تصرف واحد من مادح وقادح، من قائل إن التصرف سديد وسليم، ومن قائل إن التصرف خاطئ ومنحرف. ولذلك قيل ومن الناس من عد التواضع ذلة، ومنهم من عد عزة النفس من جهله كبرا، ومن الناس من عد التواضع ذلة، ومن الناس أيضا من عد عزة النفس من جهله كبرا. انظر وعي المسلم وفطنته وحكمته يلزم التصرف الإلزام السليم والصحيح، فيرى ناس تواضع إنسان، والتواضع بلا شك محمود، قال تعالى ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد، ومن تواضع لله رفعه الله. فيرى بعض الناس تواضع زيد أو عبيد فيقولون هذا التواضع ذلة ومسكنة وليس من الإسلام في شيء. أنت تواضع محمود، لكن أن تنزل فيستخف الناس بك فيصل أمر نزولك إلى الضعة، فبدلا من أن يكون التواضع محمودا نزل إلى الضعة وصار مذموما. أن تلغي نفسك وقدرك وأن تساعد غيرك أن يتطاول عليك وأن يتهجم عليك وأن يسطحك وأن يقلل منك وأن يتخذك سلما لإرضاء أهوائه وشهواته ورغباته، إذا لم تفهم التواضع فهما سليما، إن لم تعرف لنفسك حقها هوانا بها كانت على الناس أهونا. ومنهم من عد عزة النفس من جهله كبرا. إنسان يتصف بالعزة، عزة النفس إباؤه، عدم قبوله الضيم، لا يريق ماء وجهه، لا يقدح هو في سمعته وسيرته من خلال تدني نفسه ونزوله على مقتضى شهوات غيره أو رغبات غيره، إنما يتسامى ويتعالى. قلت للصقر وهو في الجو عالٍ اهبط الأرض فالهواء جديب، قال لي الصقر في جناحي وعزمي وعنان السماء مرعا خصيب. تسامي وتعالي في الحق وعدم نزول على مقتضى أصحاب الآراء والأهواء والشهوات والرغبات، هذا أمر المسلم. عزة نفسه، عدم نزوله في الباطل والمنكر والدناءات والحماقات. يذكر عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه لما نزل مصر وكان ثوبه رثا وشعره طويلا، فذهب إلى المزين ليقص شعره، فلما رآه المزين استقذره وطرده، طرد الإمام الشافعي الذي ملأ طباق الأرض علما، لا يعرف قدره، لا يعرف فضله، لا يعرف شخصه. هنا ظهرت في الإمام الشافعي معاني عزة النفس، فقال لغلامه: يا غلام، كم معك من دنانير؟ قال: معي 10 دنانير. قال: اذهب فأعطيها إلى هذا المزين. ولم يقص شعره، ثم قال هذه الأبيات: علي ثياب لو يباع جميعها بفلس كان الفلس منهن أكثر، وفيهن نفس لو يقاس بعضها بنفوس الورى كانت أجل وأكبر، وما ضر نصل السيف إخلاق غمده إذا كان عضبا حيث وجهته ثرى. فتك وقطع. معنى ذلك أن الإنسان لا يقيم بلباسه. نعم، المسلم جميل في ثوبه ومظهره وشكله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. لكن هل الزي والمظهر هو فقط المعيار الأوحد في الحكم على الشخصية؟ نعم، جانب من جوانب الحكم على الشخصية. ثم إن هناك أحوالا وظروفا يظهر الإنسان فيها على خلاف حاله وعلى خلاف هيئته، فلماذا تحكم عليه في هذا الحال بعينه أو في هذا الظرف بعينه وأنت لا تدري ما هو فيه أو ماذا يمر به وما شابه ذلك؟ فليس الحكم معياره الوحيد فقط المظهر والملبس، إنما هناك معايير أخرى كثيرة لتحكم بها على شخصية إنسان. فهنا الإمام الشافعي يقول: هذه الثياب التي ألبسها إن قيمتها الفلس أكثر منها، لكن النفس التي تحتها لو وضعت أمامها الدنيا كلها فإن كفة نفسي ترجح، كفة بعض نفسي ترجح، لأنه يقدرها، لأنه يعطيها حقها، لأنه لا ينزل بها إلى مقتضى أصحاب الأهواء والشهوات والرغبات. وما ضر نصل السيف إخلاق غمده إذا كان عضبا حيث وجهته فرى. يا كرام، أقول هذا لبيان طبيعة شخصية المؤمن وطبيعة شخصية المسلم. لا تقبل الخداع، لا تقبل أن تخدع. هي واعية، هي فاهمة، هي يقظة، هي حكيمة، هي سديدة في أقوالها وفي تصرفاتها. قال تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. أين هذه الشخصية في هذا الزمان وفي هذا العصر؟ وأين استخدامها الوعي في الحق؟ وأين استخدامها الفهم والدهاء في مصالح الدعوة ومصالح الرسالة ومصالح الشريعة؟ لكن كثيرا يسم نفسه بالذكاء والفهلوة والدهاء، لكن في الباطل ثقافة خداعه غيره، ثقافة جرأته على غيره، ثقافة أكله الحرام بالخداع، ثقافة هتكه الأعراض بالخداع، ثقافة إعلانات تمتلئ بها أجهزة الإعلام بالخداع والزور والباطل. فهذا كما ذكرت مما يتميز به الزمان ومما يتميز به العصر. انظروا إلى حال إبليس عندما أراد إخراج آدم وحواء عليهما السلام من الجنة بما أخرجهما بالخداع، خدعهما إبليس لعنه الله وألبس كلامه ثوب النصح، وهذا أخطر ما يكون في الخداع، أن تخدع باسم الدين، أن يغلف بعض الناس خداعه تغليفا دينيا، هذا أمر خطير جدا. ولك أن تنقد هذه الصور من الخداع، ونقدك لها ليس نقدا للدين، لأن هناك نوعين من النقد: نوع ينقد هذه الممارسات ويهدم بها الدين، وهذا نقد متحامل، نقد متعسف، فما شأن الدين بتلك السلوكيات؟ ولماذا تتهور وتندفع وتسقط الدين من أجل هذه الممارسات والسلوكيات؟ فإنك صاحب شهوة وصاحب مطمع، ولست منصفا في نقدك. وكم اتهم ونقد الدين بسبب تلك السلوكيات التي اتخذها المغرضون وأصحاب الأهواء والشهوات تكأ للقضاء وإثارة الشبهات حول ثوابت الدين وثوابت العقيدة وثوابت الشريعة. فالدين سليم، وهو بريء من سلوكيات وممارسات لا علاقة له بها. والآفة في المتدين نفسه الذي قبل أن يتخذ الدين ستارا لتحقيق مطامعه وأهوائه وشهواته، والآفة في من قبل هذا الأمر وانخدع به وسار في ركابه. أما الدين فسليم، لا آفة فيه ولا عيب. قال سبحانه وتعالى: قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. وقال تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وقال تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن فرقة وفئة من الناس نقدت هؤلاء وتطاولوا على الدين بسبب سلوكيات هؤلاء، وهم لا يتصفون بالمنهجية ولا بالموضوعية بأي حال من الأحوال. وفريق آخر متصف بالموضوعية، نقد السلوك وفصله عن الدين، وهذا المطلوب يا كرام. انقد سلوكا، انقد تصرفا، لكن لا تنطلق من نقد السلوك والتصرف إلى نقد الدين نفسه وإلى نقد النصوص ذاتها. لكن لك أن تنقض أصحاب هذه التصرفات الخاطئة والممارسات المعوجة، وتعيب عليهم سلوكهم، وتحذرهم وتوجههم الوجهة السليمة الرشيدة. فهذا الأمر في هذا الإطار مقبول من الناحية الشرعية، وهناك كتب في التراث الإسلامي عنيت بنقد الممارسات والسلوكيات الخاطئة من قبل بعض المتدينين. تلبيس إبليس للإمام ابن الجوزي رحمه الله عني بذلك، صيد الخاطر للإمام ابن الجوزي رحمه الله عني بذلك، إغاثة اللهفان للإمام ابن القيم رحمه الله عني بذلك. وتجد كتابات كثيرة أيضا لمعاصرين منهم فضيلة الشيخ محمد الغزالي رحمه الله، وكثير من مؤلفاته وكتبه عني بذلك. ولا يتصور في الشيخ رحمه الله وإمام الأئمة وعالم الأمة رحمه الله وأسكنه الله فسيح جناته أنه يستخف بأهل الدين مثلا، لأن البعض نقده بذلك واتهمه بما هو بريء منه، فهو نقد سلوكا ونقد تصرفا. وأصحابه عليهم أن يتجنبوه وأن يتبرأوا منه. فالشيخ ينقد ليس بصفة شخصية إنما بصفة موضوعية، وهذا واضح في كتبه رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه الله فسيح جناته. فمن أخطر الخداع الخداع باسم الدين، وبدأ ذلك إبليس لعنه الله عندما قال لأبينا آدم وأمنا حواء عليهما السلام وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. انظر، غلف كلامه بالدين وأقسم، والقسم ليس شأن القوي إنما شأن الضعيف، فقد يدخل عليك أيضا بعض المخادعين بالقسم. تجارة يقسم لك التاجر، صديق يقسم لك صديق الصديق. عندما تسمع هذا القسم لابد أن تخاف وأن تحذر، بمعنى القسم ليس ممنوعا لكن ليس هكذا بابه مفتوحا. فأمر القسم عظيم، تقسم وأنت مضطر للقسم، لكن الآن القسم في كلامك العادي في تعاملك العادي هذا أمر مناف لحقيقة القسم ولمكانته ولعظمته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا، يعني هذا اضطرار، تريد أن تحلف بعد محاولات ومحاولات ولا ينتهي أمرك إلا بالحلف، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت. قال تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. لكننا نجد استخدام القسم الآن متفشيا ومنتشرا، والصغير يقسم والمرأة تقسم والكبير يقسم والرجل يقسم والتاجر يقسم والمشتري يقسم. ما هذا الكلام؟ هذا عبث، هذا إطفاء لبهاء القسم. فلا نقوم بالحلف إلا في الأمور العظيمة في الأمور الجليلة. فإبليس استخدم القسم ونجح في خداع أبينا آدم وأمنا حواء. إذن نقول: الخداع يخرجك من الخير، أخرج الخداع أباك من الجنة، أخرج الخداع أمك من الجنة. إذن الخداع هذا عندما يتمكن منه أصحابه يخرج الغير من الخير، ويسبب أزمات ومشكلات وورطات، ويؤدي إلى تعقيدات وصعوبات وشدائد ونكبات وما شابه ذلك. كذلك الخداع بأن ترى نفسك الأوحد والأفهم، وأن تجعل من نفسك حاكما ولا يحكم غيرك، فاصلا ولا يفصل غيرك. إنما الأمر شورى، ولا بد من إشراك غيرك وأصحاب الرأي وأصحاب القرار وأصحاب المواهب وأصحاب الطاقات. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أشيروا علي أيها الناس، أشيروا علي أيها الناس. وقال تعالى: وأمرهم شورى بينهم. وقال تعالى: وشاورهم في الأمر. فلا ينفرد إنسان في أي مكان وفي أي مجال وفي أي ميدان برأي أو قرار، إنما دائما يشرك أصحاب الآراء وأصحاب المواهب والملكات. أيها الكرام المسلمون، كما ذكرت الخداع تفشى كالوباء في المجتمعات العربية والإسلامية. وأعود وأذكر بكلمة الشيخ محمد الغزالي رحمه الله: إن المخالفة إذا ظهرت في المجتمع الأول بدت للمجتمع كما يبدو حال الأجرب بين الأصحاء، فكيف نصف حال المخالفات في تلك الأزمنة المعاصرة؟ وأكرر وأقول: ليس هذا تقنيطا وليس هذا تشاؤما، فالخير موجود، إنما هو ذكر للأمور على ما هي عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وأن يفهمنا وأن يفقهنا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يختم لنا ولكم بالإيمان. قولوا آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لكل طريق هناك دليل.